حاضر قصده ذاك المراد. هذا هو المراد. نعم. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وعن بيع الحاضر للباد. فقيل لابن عباس ما قوله حاضر للباد؟ قال لا يكون له سمسارة. وفي حديث جابر رضي الله عنه من رواية مسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. وكذلك حديث أبي هريرة الذي رأيناه في الصحيحين. نعم. وإن لباد حاضر مسمسرا. ثم قال أو بيعة في بيعتين، بيعة صحيحة، أو بيعة في بيعتين كاشتراط بيع بدا الشراء أو البيع يناط بعشرة منقودة أو أكثر نفئة ولا تلقى في القرآن. كذلك بيعة في بيعتين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعتين. الحديث صحيح أخرجه أصحاب السنة. وفي حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعة في بيعتين، ومن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعة في بيعتين، ومن حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقة في صفقتين. وهذا من البيوع المنهي عنها. وما معنى صفقة في صفقتين؟ شرحها في البيت الموالي، قال أو بيعة في بيعتين كاشتراط بيع لدى الشراء، معناها بأن يشترط البائع على المشتري أن يشتري أن يبيعه كذا، فأبيعك كذا بشرط أن تبيعني كذا. فسر بها بيعة في بيعتين، وفسرت بغير ذلك وهو الذي أشار إليه في البيت الآخر، أو البيعون بعشرة منقودة أو أكثر نسيئة ولا تلقى في القرآن. كأن يقول لك أنا أبيعك هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ولكن الشرط في منع هذه الصورة أن تفترق دون أن تعين له أي الوجهين تريد. فإذا عينت له أنك تريده نقدا بعشرة مثلا أو تريده نسيئة بعشرين فلا إشكال، لم تعد بيعة في بيعتين، لم تعد بيعة في بيعتين. معناها هذا الكتاب قلت لي تميل مصير، قلت لي المفدى أبيعك هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. إذا قال لك رضيت به بعشرة نقدا هذا ليس بيعة في بيعة. إذا لم يقل لك شيئا قال لك نعم أخذته منك بعشرة منقودة أو عشرين نسيئة هذا لا يجوز، لأننا ما علمنا هنا في هذه الحالة أي الوجهين حصل. نعم. وفي رواية أن في رواية عن أحمد أنني إلى هذه الصورة تجوز قياسا على ما لا قياسا على قضية المؤاشرة. فمثلا خياط قد تأتيه وتقول له خط لي هذا الثوب خياطة رومية أو خياطة عربية، فإذا خطه خياطة رومية مثلا أعطيك عشرة، وإذا خطه خياطة عربية أعطيك مثلا 20، فخاطه له خياطة عربية فإنه يعطيه 20 وهذه الصفقة تجوز، وعلى هذا نقيس عليها في باب بيعة في بيعتين. ولكن الصحيح أن هذه الصفقة أي أن هذه الصفقة لا تجوز اللي هي بيعة في بيعتين. ولا تلقى قال بعشرة منقودة أو أكثر نسيئة ولا تلقوا في القرى سلعها من قبل سوق لا تبع قبل استلام كالطعام تتبع. كذلك لا يجوز أن يتلقى الركبان السلع الداخلة إلى السوق أن يتلقوها على مشارف المدينة وقبل أن تصل إلى المدينة فيشتروها ويبيعوها لأهل السوق، وهذا لا يجوز لأن فيه ضرر بأهل السوق، لأنها كانت يبيعها مثلا الذين قدموا بها بسعر رخيص فيتلقاها التجار ويتحكمون فيها ويبيعوها يبيعونها بأسعار غالية. نعم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رأيناه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان في حديث ابن عباس وكل منهما متفق عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وكذلك في حديث ابن عمر، وهو في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء السلع قبل أن تهبط إلى الأسواق، عن شراء السلع قبل أن تهبط إلى الأسواق. ولكن هذا البيع بالذات ليس فاسدا عند الإمام أحمد وجماعة من العلماء إذا وقع. فلو اشترى الإنسان المتلقي البضائع اشتراها فإنه عصى، ولكن البيع صحيح. بدليل ماذا؟ بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم، حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الأجلاب أو أن يتلقى الجلب، فإذا تلقاه فاشتراه فأتى السوق فهو بالخيار. إذا أتى السوق البائع الأصلي بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ البيع، ونسخ البيع الخيار يدل على صحة البيع. ثم قال سلعها من قبل سوق لا تبع قبل استلامك الطعام تتبع. كذلك لا يجوز بيع الطعام قبل استلامه، معناه إذا اشتريت طعاما فلا يجوز لك أن تبيعه إلا بعد أن تستلمه. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤوا ما اشتروا حتى يؤوا ما اشتروه إلى أمكنتهم. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل استلامه، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وكذلك في حديث ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وكذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا تبع بيعا حتى تستوفيه وقد سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني أبيع بيوعا فأريد أن أعرف الحرام منها والحلال، أو كما قال حكيم بن حزام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه. والحديث صحيح. واختلف العلماء في هذه المسألة على سبعة أقوال. فقال المالكيون الطعام الربوي لا يجوز بيعه قبل استلامه، وقال بعض المالكيين وهو قول أبو عبيد وأبو ثور لا يباع الطعام مطلقا قبل أن يستوفى الطعام مطلقا سواء كان نبويا أو غير نبويا. وقال الإمام أحمد والثوري وجماعة من العلماء الطعام إذا كان موزونا أو مكيلا لا يباع قبل أن يستوفى. وقال الشافعي لا يجوز البيع مطلقا إلا بعد الاستيفاء. وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع مالا ما ينقل مطلقا، الأشياء التي تنقل لا يجوز بيعها مطلقا قبل أن تستوفى، والأشياء التي لا تنقل هي العقار الزروع العقار، هذه الأشياء لا تنقل يجوز بيعها قبل أن تستوفى، لأن استيفاءها عنده هو تخليتها، أن يتركها البائع المشتري. وقال بعض العلماء لا يجوز بيع الطعام إذا كان موزونا أو مكيلا أو معدودا قبل أن يستوفى. وقد احتج الذين ذهبوا إلى أن بيع الطعام اقتصروا على بيع الطعام أو البيع الربوي عموما أو الطعام الربوي اقتصروا على عدم جواز بيع الطعام الربوي قبل الاستيفاء أو على عدم جواز بيع الطعام عموما قبل الاستيفاء، هؤلاء عموما حجتهم هو دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. مفهوم المخالفة أنه يشترى غير الطعام لأن من المفاهيم المعتبرة في مفهوم المخالفة شرط من المفاهيم المعتبرة في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة المنطوق هو أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض. المفهوم أن غير الطعام يجوز بيعه قبل القبض. وأما الشافعي فاحتج بحديث حكيم بن حزام الذي قلنا وأما بالنسبة لي ما يستفيده الإنسان ينقسم إلى قسمين: ما كان مستفادا بعوض وما كان مستفادا بغير عوض. فالمستفاد بغير عوض كالهبة والصدقة والميراث هذا مستفاد بغير عوض، هذا يجوز بيعه قبل القبض. أما ما كان مستفادا بعوض فينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم تقصد فيه أصلا المغابنة والمكايسة، معناها يقصد كل من المشتري والبائع أن يغبن الآخر، أن يكايسه، أن يتعقل معه ويساومه حتى يأخذ لنفسه حظ الأوفاء. ما تقصد فيه المكايسة والمغابنة مثل ماذا؟ مثل الإشارات، ومثل البيوع، ومثل المهور، ومثل العوض عن التعدي. النوع الثاني ما يقصد به الرفق كالقرض. فالنوع الأول لا يجوز، أي ما يقصد فيه المغابنة والمكايسة، هذا لا يجوز بيعه قبل القبض على التفصيل الذي رأيناه، معناها على الأقوال السبعة التي رأينا، معناها لا يجوز بيعه قبل القبض إذا كان طعاما لبويا على قول مالك، إذا كان طعاما موزونا مكيلا على قول أحمد إلى آخره. وأما الثاني الذي يقصد به الرفق من القرض فهذا اتفاقا يجوز بيعه قبل القبض. أنت قرضت إنسانا معينا شيئا فرده لك، فيجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه. وأما النوع الثالث فهو ما يقع فيه الأمران، تقع فيه المغابنة ويقع فيه الرفق، كالشركة والإقالة والتولية. والتولية معناها أن تقول لزيد من الناس: أنا اشتريت البضاعة كذا بكذا، فخذها مني بنفس الثمن الذي اشتريتها به. وإذا كان سيأخذها منك بأكثر فهي مرابحة، وإذا كان سيأخذها منك بأقل فهي وضيعة. بالنسبة للوضيعة والمرابحة من الباب الأول قطعا اتفاقا، الباب الأول معناها من الباب المغابنة كالبيع والإجارات والمهور وغيرها. بالنسبة للتولية المجردة عن النقص والزيادة والإقالة والشركة، هذه بالنسبة للإمام مالك قال يجوز بيعها قبل القبض، واستدل بالحديث الذي رواه عن سعيد بن المسيب في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه إلا إذا كان شركة أو إقالة أو توجيه. وأما الإمام أبو حنيفة والشافعي فقال بالنسبة للشركة والتولية لا يجوز بينهما قبل القبض، وأما بالنسبة للإقالة فيجوز، لأن الإقالة عبارة عن تدخل البيع والاستماع عن به. واستثنى أبو حنيفة الشعلة والمهرة والخلع، وقال إن علة الاستثناء هي أن هذه الأشياء عوضها ليس معينا، لأنها لن تؤخذ في مقابلتها عين معينة، وإنما أخذت في مقابلها منافع، منفعة الأجير، منفعة الزوجة، متعة، منفعة الخلع وهي التحرر منها الزوج. إذن قال ولا تلقوا في القرى سلعها من قبل سوق لا تبيع قبل استلامك الطعام تتبع، قبل استلامك الطعام تتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. وصلنا إلى باب الربا. الربا في اللغة معناه الزيادة، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع منهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وترى الأرض تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى اهتزت وربت. والأصل في حرمته قوله صلى الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو ينقسم إلى نوعين: بيع ربا في البيع، وربا بسبب ما يقر في الذمة. ربا بسبب البيع، وربا بسبب ما يقر في الذمة. فالربا الذي ينشأ عما يثبت ويقر في الذمة هو المسمى ربا الجاهلية، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وله صورتان: الصورة الأولى أن يسلف أحدهم أحدا منهم شيئا، فإذا حل الأجل قال له أقضي أو أزيدها وأؤجل لك. أنظرك وتزيد. والنوع الثاني هو ما يعرف بضع وتعجل. ضع وتعجل معناها كان عليه مبلغ معين في ذمته فيقول للدائن ضع، أي انقص عني شيئا من هذا المبلغ وسأعجل لك بقيته. وفيه خلاف، أما النوع الأول فلا خلاف فيه، مجمع على لبويته، والنوع الثاني فيه خلاف. الصورة الثانية يعني الصورة الثانية من ربا الجاهلية فيها خلاف، الصورة الأولى لا خلاف فيها. وأما الربا في البيع فهو الذي يكون بسبب الغرر الحاصل في البيع بجهل التماثل مثلا ونحو ذلك. قال بمثلها الفضة قبضا والذهب والبر والشعير والملح والرطب. هذه الأصناف مجمع على لبويتها، ولهذا فيها ربا النسيئة وفيها ربا الفضل، لأن الربا الناشئ عن البيع ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. ولم يخالف في هذين النوعين إلا ما روي عن ابن عباس من أنه كان لا يقول بربا الفضل، ويحتج في ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيء. وفي رواية في الشيخين: لا ربا إلا في النسيء. ولكن هذا الحديث حمله الجمهور على ربا الجاهلية، لأنه كان في النسيء، لأنه خرج مخرج الغالب، والمفهوم فيه معطل، مفهوم المخالفة أي دليل الخطاب معطل فيه. وهذه الأصناف الست لا خلاف في أنها يقع فيها ربا النسيئة وربا الفضل كما قلنا. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هاء بهاء يدا بيد مثلا بمثل. في رواية سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية أبي داود: فمن زاد أو استزاد فقد أخطأ. إذن هذا الحديث هو الأصل. قال: الظاهر هذا الحديث من الخاص الذي أريد به الخاص، وأصولهم تقتضي أن لا قياس، فاقتصروا في الربويات على ما ورد في الحديث، معناها ربا النسيء والفضل لا يقع عندهم إلا فيما ورد في هذا الحديث فقط. ومعهم قوم ممن يقولون بالقياس، ولكنهم ردوا قياس الشبه وقالوا ما ذهب إليه الجمهور من قياس بعض المطعومات على هذا، من قياس بعض الأشياء على ما في الحديث، هو من باب قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف ولم يعتدوا به. قالوا نحن لا نعتد إلا